وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه
وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنبارك لكم أولًا إخواني قدوم ودخول هذا الشهر العظيم، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه السلسلة التي تكون في رمضان، سلسلة المحاضرات كما هو معلن عنها، وكما كانت مرتبطة برمضان الماضي، ندخل في سير الأنبياء والرسل، وندخل في تفاصيل ما ورد في حياة الأنبياء، الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل. هذه القصص ليست قصصا تقرأ وتتلى هكذا، بل فيها من العبر وفيها من العظات وفيها من الفوائد، وسترون وسيأتي معنا من الفوائد العقدية والفوائد الفقهية والاجتماعية وغير ذلك بإذن الله عز وجل. انتهينا في الموسم السابق من الكلام، دخلنا من قصة آدم، ثم بدأنا أو استمررنا بعد ذلك حتى وصلنا إلى قصة إبراهيم وقصة ابنه إسماعيل وابنه إسحاق، كذلك أخذنا قصة لوط وشعيب، ووقفنا عند قصة يعقوب، وقصة يعقوب مرتبطة بقصة ابنه يوسف عليهم الصلاة والسلام. ولذلك سنبدأ بإذن الله عز وجل بقصة يعقوب، وهي مرتبطة بقصة ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام. ويعقوب كما لا يخفى عليكم كان مكانه في الشام، وسيأتي الكلام من رحلته من بيت المقدس إلى حران، ثم بعد ذلك رجوعه مرة أخرى إلى بيت المقدس. ومن الذي بنى بيت المقدس؟ هل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام الذي اسمه إسرائيل أيضا؟ وإذا قرأنا في كتاب الله عز وجل إسرائيل المقصود به يعقوب، وإذا قيل بنو إسرائيل نسبة إلى إسرائيل الذي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. هل الذي بنى المسجد الحرام هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، أو عفوا بيت المقدس هو يعقوب، أم هو سليمان كما ورد في الأحاديث؟ ورد في الأحاديث هذا وذاك، وسيأتي ذكر ذلك بإذن الله عز وجل. نرجع إلى قصة ولادة يعقوب عليه الصلاة والسلام. إسحاق الذي هو ابن إبراهيم، تعرفون إبراهيم رزق بابنين الذي هو إسماعيل وإسحاق، وذكرنا قصتهما. إسحاق هو والد يعقوب. إسحاق عليه الصلاة والسلام وهو ابن إبراهيم لما تزوج رزق بابنين توأم، الأول اسمه العيص أو عيصو كما يذكره أهل الكتاب، والثاني هو يعقوب. الأول الذي ولد يعني الكبير التوأم، حتى لو سبق بثانية، حتى نعرف توائم اثنين، يسمى الأب باسم الأول خروجا، ترى بينهم دقيقة، يكون بينهم نصف ساعة، حتى إذا ركبوا في السيارة الكبير هو يركب، الثاني يقول له مع أن أكبر منه بنص ساعة، يقول له اسمح لي، يقول الله يسامح الدكتورة والدكتورة، سحبوا من بطن أمه ماذا؟ خلاص ترتب عليه أنه أكبر من الآخر مع أنه توأم، ولكن تقدير الله عز وجل هو الذي خرج أولا. العيص أو عيصو كما يسمى هذا هو الأكبر، أما الثاني فهو يعقوب، وقيل استمي بيعقوب من الأقوال التي وردت أنه لما خرج كان آخذاً بعقب أخيه بالخروج، خرج عيص أول أو العيص، ثم خرج يعقوب أخذ بعقب أخيه في الخروج، وهو الثاني وهو الذي يسمى إسرائيل كما قلنا، يعقوب وإسرائيل. اصطفى الله عز وجل يعقوب ابن إسحاق بالنبوة، والنبوة اصطفاء من رب العالمين. لا يمكن للإنسان، حتى بعض الناس يقول هل إذا الإنسان كثرت عبادته يستطيع أن يصل إلى مرتبة النبوة؟ لا، ما يستطيع. يكون وليا من أولياء الله عز وجل المقربين نعم، ولكن أن يصبح نبيا أو رسولا هذا اصطفاء من رب العالمين. لفظة إسرائيل حتى نعرف معناها، معنى إسرائيل الذي هو اسم يعقوب عليه الصلاة والسلام معناه صفوة الله أو عبد الله، ورد المعنيان في معنى إسرائيل، صفوة الله أو عبد الله. جاء في سيرة يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه بعدما كبر وكان يعيش في بيت المقدس، يعني ديار بيت المقدس التي هي فلسطين، وفلسطين هي ديار الأنبياء وهي ديار الإسلام. ومن الخطأ أن تنسب هذه البلدة وهذه المدينة لغير الإسلام، لأنها مدينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعدما كبر رحل يعقوب عليه الصلاة والسلام من فلسطين حتى وصل إلى أرض حران، وكانت أرض حران وهي أيضا من بلاد الشام، وهي أقرب إلى تركيا. حران إلى الآن موجودة، فهي أقرب إلى تركيا. خرج منها يعقوب عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى حران عند أحد أخواله، وخاله يقال له لابان. تزوج يعقوب لما ذهب إلى خاله ابنتين من بنات خاله، الأولى ليا والثانية راحيل. وكان في شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه يجوز الزواج بأختين، ولكن في شرعنا الآن لا يجوز الجمع بين الأختين، نسخ هذا الحكم حتى نعرف النسخ كيف يقع. في شريعة يوسف يجوز الزواج من الأختين، فتزوج يعقوب عليه الصلاة والسلام من ليا ومن راحيل. وليا وراحيل لما تزوجهم يعقوب عليه الصلاة والسلام أنجب الأبناء، وأبناؤه كما تعرفون 12 ابنا، 10 من ليا واثنان من راحيل. والمشهور أن يوسف عليه الصلاة والسلام وبنيامين أبناء راحيل من يعقوب عليه الصلاة والسلام. ولدت ليا أولادا ليعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو 10 أبناء ليعقوب الذين عادوا يوسف كما سيأتينا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وأما راحيل فولدت ليعقوب ابنين، يوسف وبنيامين. رجع بعد ذلك طبعا يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى أبيه إسحاق. أبوه إسحاق وين كان مكانه؟ في فلسطين. لما رجع وفي طريق رجوع يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى أبيه إسحاق، وقد اصطفاه الله عز وجل بالنبوة، على المشهور وعلى رأي الأكثر أن الله عز وجل أوحى ليعقوب ببناء بيت المقدس، وهذا يوجه فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين بناء المسجد الحرام وبين بناء بيت المقدس 40 عاما. وهناك حديث آخر أن الذي بنى بيت المقدس هو سليمان. وبين إبراهيم وبين سليمان كم سنة يا أخوان؟ أكثر من 1000 سنة. نأخذ الحديث الأول وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم حتى نوجه بين الروايات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ هذه قاعدة. لو سألت أي أبنائك الآن حتى تعرف أي مسجد وضع في الأرض أول، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. تعرفون قصة بناء المسجد الحرام وأخذناها بتفصيلها، بناه إبراهيم وإسماعيل مكان في مكة، والحديث في الصحيحين الآن. ثم قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أي؟ طيب بعد المسجد الحرام ثاني مسجد وضع في الأرض، هذه فائدة أخرى أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، الحديث في الصحيحين. هنا سؤال أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كم كان بينهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى، كان بينهما 40 سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. يعني لا يشترط الصلاة في المساجد، وتعرفون لو أن إنسانا في البر فإنه يصلي في البر ولا يشترط له أن يبحث عن مسجد يكون بعيدا عنه. إذن بين كما في الصحيحين بين المسجد الحرام وبين بيت المقدس 40 سنة. لم ينص الحديث على أن يعقوب هو الذي بناه، ولكن ذكر المفسرون وذكر أهل العلم المقصود من الذي بناه بعد 40 سنة هو حفيد إبراهيم، وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام بعدما رجع من حران إلى فلسطين. لماذا قلنا الآن هذا حديث وضع بعد المسجد الحرام 40 سنة؟ الإشكال الذي يطرأ على هذا الحديث في الصحيحين حديث آخر، والحديث صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه جمع من أهل السنن وصحح الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان ابن داود، والفترة بين سليمان وبين إبراهيم 1000 سنة، يقول النبي لما فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا 3. فرغ سليمان من بناء بيت المقدس، رفع يديه إلى الله عز وجل وسأل الله عز وجل 3 أمور. على عجالة سنفصل في قصة سليمان بإذن الله عز وجل. سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأعطاه الله عز وجل سليمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال الثاني لسليمان وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وتعرفون ملك سليمان، وأيضا سنفصل فيه ماذا كان ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. والثالثة سؤال سليمان وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. هذا سؤال سليمان لما فرغ من بناء بيت المسجد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأرجو أن الله عز وجل قد استجاب له حتى في السؤال الثالث الخاص في بيت المقدس. كما قلنا بين إبراهيم وبين سليمان 1000 سنة. كيف التوجيه؟ قال أهل العلم في الحديث الأول أن يعقوب وضع أساسات بيت المقدس أو بناه أول مرة بحجم معين، فلما جاء سليمان عليه الصلاة والسلام بعد 1000 سنة فإنه جدد بناء بيت المقدس. حتى نوجه هذا الحديث لما فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت المقدس أي جدد بناءه، وتعرفون حتى الآن في بعض الأماكن مسجد قديم جدا يجدد على نفقة فلان أو على حساب الدولة، يكون مثلا 100 مصلي ثم بعد ذلك يجدد ويكون أكبر. فأول من بنى، الفائدة الآن، من بنى بيت المقدس هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، الذي جدد بناءه ووسع فيه هو سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام. رجع يعقوب إلى فلسطين من حران كما ذكرنا عند أبيه إسحاق. مرض إسحاق وذكرنا موت إسحاق عليه الصلاة والسلام، ومات إسحاق عن تقريبا عن 180 سنة تقريبا كما ذكر في كتب السير. دفنه ابناه العيص أو عيصو ويعقوب مع أو في المكان الذي دفن فيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. استقر يعقوب وأبناء يعقوب الذين ذكرناهم أليتنا 10 الأسباط أبناء يعقوب في فلسطين. من ذرية الأسباط يتكون نسب بني إسرائيل، لما يقال هؤلاء بنو إسرائيل هم من ذرية الأسباط أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. لما نذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام ونقول بنو إسرائيل، إذن هم من ذرية الأسباط أبناء إسرائيل الذي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. أذكر على عجالة، وإن كان هناك اختلاف في أسماء أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، ولكن كما تعرفون متفق عليه أن يوسف ابن يعقوب، ولكن البقية عندنا طبعا يوسف وبنيامين من راحيل، البقية روبيل هو أكبر أبناء يعقوب، وشمعون ولاوي أو لاوى ويهوذا وداني ونفتالي وكاد وأشير وأيساجر ورايلون، هؤلاء كلهم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، بالإضافة كما قلنا إلى بنيامين ويوسف عليه الصلاة والسلام. اختلف في أبناء يعقوب هل كانوا أنبياء أو لم يكونوا أنبياء، وهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، منهم من رجح أنهم كانوا أنبياء ومنهم من رجح أنهم لم يكونوا أنبياء، والأدلة في ذلك كثيرة. يعقوب عليه الصلاة والسلام ورد في كتاب الله عز وجل قصة في سورة آل عمران أنه حرم على نفسه بعض الطعام، كما تعلمون كقول الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. هذه قصة لابد أن نعرفها، ما الذي حرمه يعقوب عليه الصلاة والسلام، ولماذا حرم على نفسه هذا الطعام عليه الصلاة والسلام. في مسند الإمام أحمد والحديث حسن، يقول عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بالعصابة يعني مجموعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة كان هناك قبائل من اليهود، وكانوا يأتون ويتعنتون في الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب المنافقين العلمانيين الذين يكرهون الدين وين الطعن في الشريعة، يريدون يحرجون الذي أمامه. حتى بعضهم ما يحب التدين ولا الاستقامة، من يشوفون صديقهم استقام هم قاعدين في الديوانية يدورون سؤال صعب يسألونه، يجاوب ولا ما يجاوب، ما جاوب أحرجناه، إيش تبي بالتدين روح. فدأبهم هكذا، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه بعض الأسئلة يجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يتعنتون، حتى في بعض الأحيان يشترط عليهم أن يؤمنوا بعد ذلك، بعد الإجابة لا يؤمنون، ما آمن منهم إلا نفر يسير جدا جدا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم حضرت هذه العصابة المجموعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا أبا القاسم، كنية النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بابنه الكبير، مات صغيرا القاسم، ولد قبل الإسلام، قالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبي. يريدون أن يحدثوا النبي، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور وصفات، هذه الأمور لا يعلمها إلا نبي. فكان فيما سألوه، سألوها أسئلة كثيرة، يقول ابن عباس فكان فيما سألوه أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة؟ الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. الآن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم يتعنتون في هذه الأسئلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى. شوف الحلف بماذا؟ حلف بالكعبة، وحلف برأس فلان، لا، ما يجوز، من الشرك. بل نشدهم وحلف النبي عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل، فمن كان حالفا فليحلف بالله، لا يجوز الحلف بغير الله. قال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، مرض مرضا شديدا فطال سقمه. يعقوب عليه الصلاة والسلام أصابه مرض، تقدير من الله عز وجل، وطال هذا المرض بيعقوب عليه الصلاة والسلام، وأحب الطعام إليه. قال: فكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها. إذن كان نذره أن يحرم أحب الطعام وأحب الشراب، فكان أحب الطعام إلى يعقوب لحم الإبل، وأحب الشراب إلى يعقوب ماذا يا أخوان؟ لبن الإبل. فحرمهما يعقوب على نفسه شكرا لله بعدما برئ من هذا المرض الذي فيه. في رواية أخرى، حتى نجمع قلنا المعلومات بإذن الله عز وجل، نخرج من هذه المحاضرات عندنا التفاصيل كلها الموجودة، أو أغلب ما ورد في قصص الأنبياء. لا نريد الاختصار، نريد أكثر معلومات ممكنة وردت في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رواية أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان يشتكي عرق النسا، وتعرفون عرق النسا الذي يصيب الإنسان، كان هذا هو المرض الذي أصاب يعقوب عليه الصلاة والسلام في هذا العرق. قال: فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان الإبل فحرم لحومها. يعني تداوى عليه الصلاة والسلام بألبان الإبل فحرم لحوم الإبل عليه الصلاة والسلام شكرا ونذرا لله عز وجل. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، طبعا فقالوا اليهود لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدكم بالله إلى آخره، قالوا: اللهم نعم. فكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يحرجوا النبي عليه الصلاة والسلام بالأسئلة، ولكن كان يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابات. يقول ابن عباس: فجعل يعقوب، يعني لله عليه إن شفاه، ألا يأكل لحما فيه عروق فحرمته اليهود. ولذلك كما ذكر ابن جرير وغيره، حتى الآن أو حتى زمن، أنا لا أدري الآن اليهود هل هم يحرمون، ولكن في زمن ابن جرير رحمه الله تعالى كانوا كذلك يحرمون لحوم الإبل اتباعا ليعقوب عليه الصلاة والسلام. رجح ذلك ابن جرير وذكر هذه الرواية، وقال: أولى هذه الأقوال بالصواب قول ابن عباس، قال: أن ذلك العروق ولحوم الإبل، لأن اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحريمها، كما كان عليه من ذلك أوائرها. هذا ابن جرير في القرن الرابع من الإسلام يقول: مجمع اليهود على تحريم لحوم الإبل حتى الآن. عاد ما أدري عندكم تعلمون عن اليهود الآن، هل هم يحرمون على أنفسهم لحوم الإبل، أو بدأوا يأكلون كما يأكل الناس؟ هذه تحتاج إلى مراجعة أمورهم. فمعنى الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أن ذلك صار عليهم حراما بتحريم أبيهم يعقوب الذي هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام، من غير أن يحرمه الله عز وجل قبل أن تنزل التوراة، فحرمه يعقوب عليه الصلاة والسلام. ما زالت حياة يعقوب وولد ليعقوب الأبناء الذين ذكرناهم، وولد بنيامين، وولد يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان يعقوب عليه الصلاة والسلام شديد المحبة ليوسف وأخيه، ومن هنا تكون الغيرة كما نقول بين الأقران الأخوة. ولذلك قد يقع هناك حب من الأب لأحد أبنائه، النصيحة ألا يظهر ذلك حتى يعرفه بقية الناس وبقية الأخوة، كما حصل لي لإخوة يوسف مع يوسف عليه الصلاة والسلام. وقصة يوسف كما تعلمون أنزل الله عز وجل سورة كاملة في قصته وفي تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام، من أولها إلى آخرها كلها في قصة يوسف، إلا قليل من آخر السورة. وابتدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص ما يقصه الله عز وجل في كتابه العظيم: بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل هذه السورة، وسيأتي كما يقال النكتة أو الرابط لماذا خاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وما وجه الشبه فيما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام بقصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان ليعقوب كما ذكرنا الأبناء الاثنى عشر، عشرة من أم والاثنان من أم أخرى، من ليا وراحيل. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى لما تكلم على مسألة هل إخوة يوسف أنبياء، ابن كثير رحمه الله تعالى رجح أنهم ليسوا بأنبياء، وابن تيمية وغيره من أهل العلم رجح أنهم كانوا أنبياء، ولكن متى صاروا أنبياء؟ بعد انتهاء قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالكرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بيوسف عليه الصلاة والسلام أيضا، لأن بعض الأحاديث وبعض الآثار وردت وفيها ذكر يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، استأذن رجل، لأن بعض الناس قد يفتخر بأمور ثانية، أمور قد تكون هي أصلا محرمة لا جائزة، استأذن رجل على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما يستأذن من حاشية عمر أو ممن عند عمر، قال الرجل: استأذنوا لابن الأخيار، قد يكون هو أمير قبيلة مشهور عند الناس، ولكن انظر إلى الإنسان كيف يمدح نفسه، بعض الناس متكبر حتى في مشيته، ولكن الكرم ليس هذا الكرم، الكرم أنك تنفع ربعك وأصدقائك وجماعتك وغير ذلك. الآن يستأذن على عمر ويقول: استأذنوا لابن الأخيار، فقال عمر: إذنوا له، يعني أدخلوه. فلما دخل قال عمر لهذا الرجل: من أنت؟ فقال الرجل لعمر: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، ثم جعل يعد أشرافا أو رجالا من أشراف الجاهلية معروفين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أنت يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم؟ شوف ردة عمر رضي الله تعالى عنه، أنت الحين لما تعدد لي فلان ابن فلان ابن فلان أمير ولا شيخ ولا كذا، أنت يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم؟ فقال: لا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ذاك ابن الأخيار. إذا تبي تعدد الأخيار والكرم، قال: ذاك ابن الأخيار وأنت ابن الأشرار، إنما تعد علي رجال أهل النار. هذا لماذا نذكره يا أخوان؟ مرتبط، لأن بعض الناس يفتخر بأمور ويظن أنه فوق جميع الناس. ابن الأخيار يوسف عليه الصلاة والسلام، أما أنت فمن عامة الناس، وطيبك يكون بفعلك الطيب وقرباك من الله عز وجل. يوسف عليه الصلاة والسلام كما جاء في بداية قصته مع أبيه ومع إخوته أنه رأى رؤيا وهو صغير، وهذه الرؤيا قصها على أبيه يعقوب، وأبوه نبي. قال الله عز وجل في ذكر هذه القصة وهذه الرؤيا: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. جاء يوسف إلى أبيه ويقص له هذه القصة وهذه الرؤيا التي رآها في منامه، سيأتي تفاصيل هذه القصة وهذه الرؤيا. يا أبت إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال المفسرون في قصة رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام أن يوسف رأى رؤيا وهو صغير قبل أن يحتلم، قبل أن يبلغ عليه الصلاة والسلام، كأن 11 كوكبا، وهي إشارة إلى إخوته من ضمنهم بنيامين، عندها 10 أخوة من أبيه وبنيامين شقيقه، 11 كوكبا يعني إشارة إلى جميع إخوته، والشمس والقمر، والشمس والقمر عبارة عن أبويه، عن أبيه وعن أمه، قد سجدوا له، فهاله هذا الأمر في الرؤيا التي رآها وهو صغير قبل أن يبلغ عليه الصلاة والسلام. ذكر بعض المفسرين عن أمه، قالوا: القمر المذكور في هذه الآية المقصود به خالته، ما اسمها خالته؟ ليا، التي ذكرناها قبل قليل. قالوا: لأن أمه راحيل كانت قد ماتت، والخالة بمنزلة الأم. هذا ذكره بعض المفسرين. لما استيقظ يوسف عليه الصلاة والسلام قص هذه الرؤيا على أبيه يعقوب، فعرف أبوه أن يوسف ستناله منزلة عظيمة، وسيكون في منزلة عظيمة بحيث يخضع له أبواه وإخوته. تعرفون نهاية قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، سيصبح في منزلة حتى إن جميع إخوته وأن أباه وأن أمه سيخضعون لحكمه، أو لهذه المرتبة التي كان فيها يوسف عليه الصلاة والسلام. ماذا كان من الأب لابنه إلا أن أمره بكتمان هذه الرؤيا، لأن لو قص هذه الرؤيا على إخوته لعرفوا أنه سينال هذه المرتبة، هم فعلوا به ما فعل بسبب حب الأب، فما بالكم لو قص عليهم هذه الرؤيا وسينال مرتبة عظيمة؟ يمكن حتى الإلقاء في البئر الذي اتفقوا عليه لا يكون فيه إلقاء، إنما يكون ذبح حقيقي. فأمر يعقوب يوسف عليه الصلاة والسلام بأن يكتم هذه الرؤيا وأن لا يقصها على إخوته حتى لا يبغوا عليه. ولهذا جاء في الحديث، وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم وجود إسناده بعضهم، وقد ورد حتى عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه في إحدى أو أحد كتبه ضعفه، وفي أحد كتبه جود إسناده، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان. بعض حوائجك يا أخي لا تسولف فيها، بعض أمورك اكتمها وانجزها. بعض الناس يبي يروح يشتري سيارة غالية، ما خلى واحد من دوانيتهم ولا جيرانهم ولا شيء، وما شاء الله عنده واحد من الجيران عينه تكسر الصخر، قال لا أبد، عندي فلوسي كاش، بعد مو ماخذها تورق ولا بيت تمويل ولا كذا، قال أبد فلوسي كاش، هذا بروحه ما عنده سيارة، ما طلع منيه إلا محترقة فلوسه ولا ضاعت الفلوس ولا كذا. ولذلك صحيح أنا لا أقول يكون الإنسان في وسواس من أمره، لا، ولكن أيضا يحترز. ولذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام وسيأتينا لما قالوا يا بني لا تدخلوا من باب واحد، خاف عليهم عليه الصلاة والسلام وسيأتينا هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقلنا الحديث في خلاف بين التصحيح والتضعيف، استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان. الرؤيا التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام وهو عند أبيه، وبين تحقيق هذه الرؤيا لما قدم إليه إخوته، أقدم هذا الأثر، كم كانت المدة بينهما؟ جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان بين رؤيا يوسف ومصير أبيه وإخوته إليه 40 سنة. وجاء عن الحسن البصري قال كان بينهما 80 سنة. فكلام السلف دائر بين 40 وبين 80 سنة، بين رؤيا يوسف عند أبيه وبين قدوم إخوته وأبيه وأمه إلى مصر، بين 40 سنة وبين 80 سنة. لما قص هذه الرؤيا وأمره أبوه بأن يكتم هذه الرؤيا عن إخوته، قال الله عز وجل وكذلك يجتبيك ربك، أي كما أراك هذه الرؤيا العظيمة فإذا كتمتها يجتبيك ربك، يعني يختصك الله عز وجل بأنواع اللطف والرحمة. هذه بالآية، لماذا نقول حتى إذا قرأنا الآيات نتذكر وكذلك يجتبيك ربك، ما هو الاجتباء الذي اجتباه الله عز وجل ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعلمك ويفهمك ليس فقط تعبير الرؤيا، الرؤيا التي أولها لصاحبي السجن، لا، يعلمه أيضا من معاني الكلام ما لا يفهمه غيره. حتى كان عند يوسف عليه الصلاة والسلام من السياسة في الاقتصاد التي لم يهتدي لها أهل مصر، وهذا كله من الله عز وجل اصطفاء ووهب ولطف ورحمة من الله عز وجل. قال ويتم نعمته عليك، إتمام النعمة ليوسف عليه الصلاة والسلام لما نقرأها لا تمر علينا هكذا، قال المفسرون ويتم نعمته عليك، أي بماذا؟ بالوحي، علمه من الكلام والحكمة وسياسة الأمور وتأويل الرؤية، وأتم الله عز وجل عليه النعمة بماذا؟ بأن أوحى عليه، زاده الله عز وجل فوق ذلك أن جعله نبيا. قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، أي بسببك على آل يعقوب ويحصل لهم الخير في الدنيا وفي الآخرة، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك حكيم، أو إن ربك عليم، عليم حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه الصلاة والسلام أكرمه الله عز وجل ومن عليه بالرحمة واللطف والكرم وأعطاه مما لم يعطي أحدا، يعني في ذلك الوقت أكرمه الله عز وجل ورفعه على غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، أي الناس أكرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ها يا أخوان ماذا أجاب النبي؟ أي الناس أكرم؟ التقوى، ما عليه، صحيح سيأتينا يوسف، ولكن حتى نربط، وأنا سألت ليش؟ رمضان وصائمين، يمكن واحد يفكر بعيد، حتى اللي شرد بعيدا نسحبه معنا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الدرجات الآن، أي الناس أكرم؟ فقال أكرمهم عند الله أتقاهم. هذه قاعدة. بعض الناس يزدري الفقراء ويزدري المساكين ويزدري من هم دونه مرتبة اجتماعية ومالا والعياذ بالله. أكرم الناس عند الله أتقاهم. قد يكون هذا الفقير ترى هو من أوائل الناس دخول الجنة، هو أقرب، هو إذا رفع يديه إلى الله عز وجل استجاب الله عز وجل مباشرة، وأنت لا تدري ما الذي يكتب الله عز وجل لك في الآخرة. قال أكرمهم عند الله أتقاهم. فقالوا يا رسول الله ليس عن ذلك، عن هذا نسألك، ما نسألك عن مسألة التقوى، لا أكرم الناس الآن، منو من الرجال هم الأكرم؟ كأنه يريدون يعني فهم النبي الآن من السؤال، ها تريدون رجلا أعينه رجالا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. هذه حتى تكون عندنا ترى آداب في المجالس. بعض الناس ينسى الأمور الشرعية والأنبياء والرسل، من يقول له الكرم فلان وفلان. يا أخوان هي آداب ترى حلوة جميلة جدا. أباءنا وأجدادنا ليس لديهم من الكرم ما لديهم، لا، إحنا نريد أن نلطف مجالسنا بالأمور الشرعية. تريد الكرم؟ نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهذا من الذي سئل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول ابن جدعان، ابن جدعان من بني تيم من قريش كان يضع الصحفة، لا ويقول لك أنت إذا جئت على الإبل الناقة ما لا داعي تنزل وتاكل، معروف بالكرم. يقول وأنت على ناقتك أبد، الصحفة كبيرة الجدر كبير وتاكل وأنت ماشي، ابن جدعان. ولذلك لما جاءت عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جدعان، لماذا سألت؟ لأن عائشة من بنيتي، أبو بكر من بنيتي، وابن جدعان عبد الله بن جدعان من بنيتي، فقالت يا رسول الله هل يغني عنه يوم القيامة؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما أسلم ولم يؤمن، فما أغنى عنه ذلك. نعم مشهور بالكرم ما في بأس، واذكر هذه الأمور، ولكن هناك أمور شرعية. شوف كيف، فقال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فقالوا ليس عن هذا نسألك، لا ما نريد الآن، كانهم يريدون الآن المواصفات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعن معادن العرب تسألوني؟ تريدون صفات عند العرب أزكيها يكونون هم الكرماء؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أصحاب الصفات الطيبة الذين كانوا في الجاهلية وكذلك أسلموا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح لهم فقه في دين الله عز وجل. قال الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هؤلاء الأبناء العشرة الذين كانوا من أم رأوا من يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه كأنه يميل إلى ابن من أبنائه يحبه أكثر منهم، فكأنه وقع في قلوبهم ما وقع. ذكر الله عز وجل حسد هؤلاء الأخوة لأخيهم على محبة يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهم عصبة، قالوا ونحن عصبة أي ونحن جماعة، ونحن الذين نعين أبانا ونحن الذين ننصر أبانا ونحن الذين نفعل ونفعل ونفعل. كيف يحب يعقوب عليه الصلاة والسلام يوسف أكثر منا؟ لذلك مسألة داء الحسد تقع في قلوب، حل ما نقول الجميع، الأكثرين. ولذلك كما ذكر حتى من قبل عند العرب الحسد هذا الأمر قد يوجد ولكن يكتمه الكريم ويظهره اللئيم، اللئيم يظهر هذا الحسد ولكن الكريم يجاهد قدر المستطاع أن يكتم ذلك ويجاهد نفسه أمام الله عز وجل. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: أيحسد المؤمن؟ هل معقول مؤمن تقي حيته طويلة دشداشته قصيرة؟ ترى هذا من ضمن المؤمنين. لا والله ما هو مستقيم. إلى هل يحسد واحد مؤمن يحسد؟ سئل الحسن رحمه الله. قيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ فقال رحمه الله: ما أنساك بني يعقوب. هم كانوا مؤمنين. ولذلك المسألة شيء في القلب، أنت تدافعه. إذا رأيت شيء لابد عليك أن تدافع هذا الحسد. ولذلك كان يقال في الأمثال، خاصة في قصة يوسف، من الأب إلى الابن، وكذلك من الإخوة إلى أخيهم، كان يقال في أمثال العرب: الأب جلاب والأخ إيش؟ ما سمعتوها؟ الأب جلاب والأخ إيش؟ سلاب. الأب والله يعطيك من عينه، شفت عينه، لو يستطيع ماء العين يعطيه لابنه لعطاه. جلاب، يجلب لك الخير من أين ما تريد. ترى حتى لو شد عليك الآن والدك والله يحبك، يريد مصلحتك. والأخ سلاب، الأخ يسلب هذه النعمة منك، يريدها، يعني مثل ما أعطاك لابد أن يأخذها. ولذلك لابد أن يدافع الإنسان ما يقع في القلب. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله صاحب السيرة، يقول: إنما، شوف ربط الآن القصة، قصة أبناء أو قصة يوسف مع أبيهم مع إخوته وقصة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما قص الله على محمد صلى الله عليه وسلم خبر يوسف، يعني يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، وبغي إخوته عليه وحسدهم إياه حين ذكر رؤياه، قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بغي قومه عليه وحسدهم عليه. حسد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أبو جهل ترى يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، ما منعه من الإيمان إلا الكبر والحسد. قال: كنا نحن، لما سئل أبو جهل يقول: نحن، أبو جهل من بني مخزوم، والنبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، فلما سئل أبو جهل قال: كنا نحن وبنو هاشم كفرسي رهان. أنت سابق، مرة هم يسبقون ومرة حنا نسبق، سهلة ولا لا؟ الحين لو تسابقون من عيالنا وعيالكم، مرة واحد سريع من عيالنا ومرة كذا، بكرة في سباق آخر. طيب الآن ماذا صار؟ نبوة، حتى إذا قالوا منا نبي. مستحيل عاد هم يقولون نبي، نجح إن بني مخزوم نقول ترى منا نبي، هذه قوية ما نقدر عليها. قال: لا، مستحيل نسلم. هذا حملهم البغي والحسد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك ابن إسحاق رحمه الله بالربط من قصة يوسف لما قصها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما بغى عليه قومه. تشاور إخوة يوسف فيما بينهم على المكيدة بيوسف عليه الصلاة والسلام، قالوا: نحن أحق بالمحبة من يوسف ومن أخي يوسف الذي هو بنيامين، قالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في ضلال من أمرنا، أو لفي ضلال، يعني خطأ من رأيه بتقديم حبهما على حبنا نحن العشرة. اشتوروا فيما بينهم من المشاورة، اشتوروا يعني من المشاورة، جلس العشرة أخوة يتشاورون فيما بينهم في قتل يوسف أو إبعاد يوسف إلى أرض لا يرجع منها. ما في وسائل تواصل، يعني لو ذهب يوسف إلى أرض بعيدة مع قافلة بعيدة مستحيل يصل مرة أخرى إلى بلده، حتى تكون محبة يعقوب لهم ويبتعد عن يوسف عليه الصلاة والسلام. لما اشتوروا وتمالأوا وتشاوروا في أمر يوسف، قال قائل منهم: فاختلف في هذا القائل، هل هو شمعون؟ هل هو يهوذا؟ هل هو أكبرهم روبيل؟ اختلفوا في صاحب هذا الرأي. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. الجب هو البئر، قيل هو بئر في بيت المقدس، المكان الذي يسكنه يعقوب وأبناؤه، أو في بعض نواحيها لما يخرجون إلى رعاية الإبل أو الغنم أو غير ذلك. قالوا: يلتقطه بعض السيارة. السيارة يعني النفر المارين والقوافل المارة، ما هي سيارة عندنا. بعضهم مرة يريد أن يفسر القرآن قال: لا السيارة، لا السيارة يعني قافلة مارة في هذا المكان. إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم خلاص قررتم أن تكيدوا بيوسف عليه الصلاة والسلام. أجمعوا على هذا الأمر، واتفق أمرهم على أن يكيدوا بيوسف. وكان يوسف من قبل لا يخرج مع إخوته، كان أبوه يعقوب يخاف عليه من نسمة الطير، هم يذهبون للرعي لا يخرج معهم، يخاف عليه ابنه الذي يحبه لا يخرج معهم. فلما أجمعوا على هذا الأمر ذهبوا إلى أبيهم يعقوب، قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. بعض الناس قد يأتيك بصورة الناصح ولكن يخفي ما في قلبه، هذا يخبرنا الله عز وجل. بعضهم يأتيك بصورة أنصح الناصحين ولكن في قلبه ماذا؟ أن يوردك إلى المهالك. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم يوسف، وأظهروا أنهم يريدون أن يرعى معهم وأن يلعب وأن ينبسط. قالوا: يرتع ويلعب، والرتع هو الاتساع في الملاذ، يرتع يعني أبد، يلعب ويركب ويذهب، يعني صوروا أنهم هم الناصحون ليوسف عليه الصلاة والسلام حتى تأنس روحه بدل ما يجلس في البيت. قالوا: وإنا له لحافظون. أجابهم يوسف عليه الصلاة والسلام فيما ذكر في بعض الآثار، قال: يا بني، يشق علي أن أفارقه ساعة من نهار، ومع هذا أخشى أن تشتغلوا في لعبكم وما أنتم فيه فيأتي الذئب فيأكله ولا يقدر على دفعه عنه لصغره، ما يستطيع حتى دفع الذئب، فهو الذي أعطاهم هذا الرأي. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة جماعة إنا إذا لخاسرون. إن عدا عليه الذئب ونحن مجموعة عشرة لهونا عنه فنحن والله الخاسرون العاجزون الهالكون. يعني يريدون إقناع الأب بأن يأتي يوسف معهم. يقول محمد بن إسحاق صاحب السيرة: فلم يزالوا يأتونه حتى أرسله معهم على وجل وتخوف. قال: فذكر لي أنه لما أرسله معهم فيما ذكر دعاه حين أرادوا الذهاب به. ماذا فعل يعقوب عليه الصلاة والسلام فيما يذكره ابن إسحاق؟ كأن حاس أن هناك شيء سيقع، قال: دعاه فضمه إليه ثم دعا له وقال: اللهم اجعل دعائي جنة مما أتخوف عليه. كان يعقوب حاس أن هناك شيء سيقع ليوسف، فلما أراد أن يذهب الحين عند الباب مثلا مثال على ذلك، فقال له: تعال يا يوسف، فضمه ضمه، فدعا له هذا الدعاء: اللهم اجعل دعائي جنة مما أتخوف عليه مهما فعلوا. وأصاب يوسف ما أصاب كما في قصة يوسف نجاه الله عز وجل، بل أصبح هو صاحب الكلمة العليا في مصر، دعا له والده. وهكذا يجب على الأب أن يدعو لأبنائه وبناته. ذهب يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. كم صار لنا يا أخوان الدرس؟ ساعة إلى خمس. طيب، حتى لا نطيل عليكم نقف عند هذا الحد، لأنها القصة طويلة، وبإذن الله نأتي على بقية ما ورد في مجلس الغد. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.